الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية في البحث عن حكم العين المستأجرة إذا تلفت في يد المستأجر بلا تعد أو تفريط. الجهة الثانية فيما تقتضيه الروايات الخاصة. والروايات الخاصة الواردة في المقام أيضا يستفاد منها نفس ما استفدناه من مقتضى القاعدة الأولية من عدم الضمان إذا لم يكن تعد أو تفريط، إلا أن هذه الروايات باعتبار تعددها وكثرتها واختلاف تقريب الاستدلال بكل واحدتين أو بكل طائفة منها، من هنا يمكن تصنيف هذه الروايات إلى عدة طوائف وأصناف. الطائفة الأولى ما دل على عدم الضمان في باب الإجارة، إجارة الأعيان صراحة وبالمنطوق، وهذه الطائفة تحتها روايات عديدة، منها صحيحة محمد بن قيس، معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. الغائلة الشر، منه الغيلة والاغتيال، إذا لم يوقع شرا وتعد كناية عن التعدي والتفريط، إذا كانت الدابة المستأجرة بيد رجل فهلكت. صدر الرواية ناظرة إلى العارية، ذيلها إلى الإيجار، هم في العارية وهم في الإيجار. يقول: إذا لم يبغها غائلة، لم يبغ شرا فيها، لم يتعدى أو يفرط، حينئذ لا يغرم الرجل المستأجر كما لا يغرم الرجل المستعير، فلا يكون ضامنا إذا لم يكن متعديا وإذا لم يكن متلفا للمال. فهذا يدل على عدم الضمان في فرض عدم التعدي والتفريط في باب الإجارة، وهي واردة في الإجارة، ذيلها وارد في الإجارة. الرواية ينقلها صاحب الوسائل في الباب، ينقل صدرها في باب الأول من أحكام العارية، الحديث التاسع صفحة 237، وذيلها في الباب الثاني والثلاثين أحكام الإجارة، حديث رقم 1 صفحة 281 من المجلد 13 من الوسائل. هذه الرواية واضحة دلالة، معتبرة نقية سندا، تدل على أن الدابة وهي العين المستأجرة إذا تلفت بيد المستأجر من دون تفريط ومن دون تعد، من دون أن يكرهها على ما يكون فوق طاقتها بحيث يعد تفريطا تعديا أو يبغها شرا، يعني لا يكون فيه ضمان على الرجل المستأجر. الرواية الأخرى صحيحة الحلبي، قال أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا. أيما رجل تكارى تكاري عن الإجارة يكري كرى آجرة دابة فالدابة هنا عين مستأجرة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها أكلتها الذئاب في الطريق مثلا في الصحراء فنفقت أي هلكت نفوق الدابة هلاكها فهو ضامن. إلى هنا ليس فيها دلالة على عدم الضمان إلا أن يكون مسلما عدلا. هنا الرواية تبين فيها شقان، شق أن لا يكون مسلما عدلا أي يكون متهما في دينه في إيمانه في عدالته لعله يدعي هذا كذبان، والفرض الثاني أن يكون مسلما عدلا أمينا مأمونا ليس متهما. حينئذ في مورد عدم الاتهام لا يكون ضامنا إلا أن يكون مسلما عدلا. هذا الاستثناء يدل لا محالة على أنه في فرض كونه مسلما عدلا لا ضمان عليه، فهو ضامن إلا أن يكون مسلما، فيدل على عدم الضمان في موارد عدم الاتهام له بالكذب أو بأنه متعد مفرط، فيكون لا محالة إطلاق المستثنى دالا على أو صراحة المستثنى دالا على أنه العين المستأجرة لا تكون مضمونة إذا لم يكن الشخص متهما في دعواه بالتلف من دون تفريطين لا يكون هناك ضمانون. ومنها رواية علي بن جعفر ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه. هذه الرواية الثانية صحيحة الحلبي أيضا موجودة في الوسائل في الباب 32 من أحكام الإجارة الحديث الثالث صفحة 282 المجلد 13. الرواية الثالثة تحت الطائفة الأولى أي ما يدل على عدم الضمان بالمنطوق بالدلالة الواضحة اللفظية الصريحة رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه، قال هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء. أيضا ذيل هذه الرواية تدل على نفي الضمان بالمنطوق، إن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها أي لم يفرط. في الصادر يقول يضمن إذا كان هناك إهمال تفريط، والدابة لابد أن لها قواعد لها خصوصيات تجعل في مكان معين من قبيل السيارة اليوم التي لابد أن يجعل في مكان معين ضمن قوانين المرور، ولا لو أن إنسانا استعار أو استأجر سيارة ووضعه في منتصف الطريق فنفقت ويكون هذا تفريط بحسب يضمن، كذلك الدابة. فالإمام يقول الرجل الذي استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت إن كان لم يستوثق منها أتركها أهملها، خصوصا وأن من ليس له دابة قد لا يعرف خصوصيات الدابة فيهمل هذه الخصوصيات، فيكون ضامنا. فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها قام بما ينبغي أن يقوم به من الاستيثاق والرعاية والحفظ، لكن مع ذلك هي وقعت في بئرين وانكسرت الدابة فليس عليه شيء. إذن فالذيل يدل على أنه مع عدم التفريط الاستيثاق هنا في الواقع محقق لعدم التفريط، وعدم الاستيثاق نوع تفريط، فإذا لم يكن تفريط وتعد لا يكون عليه شيء، فليس عليه شيء. هذه الرواية أيضا موجودة في الوسائل في الباب الثاني، نفس الباب الذي بيناه، نفس الحديث اللي بعد ذاك الحديث، حديث الرابع، نفس الباب والصفحة. هذه الرواية أيضا من حيث السند لا بأس به، بناء على أن لصاحب الوسائل طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، أن الرواية نقلها هو عن كتاب علي بن جعفر. الرواية الأخرى تحت هذه الطائفة ما نقله الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى، وهو محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت هلكت، فما عليه؟ سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ فقال إن كان شرط ألا يركبها، ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء. هذه الرواية من حيث السند معتبرة، لأن الشيخ له طريق معتبر إلى محمد بن يحيى، سنده بل له أسانيد عديدة يذكرها في مشيخته إلى محمد بن يحيى العطار، وفيها ما يكون صحيحا، بل لعل كلها صحيحون، أكثرها صحيح، عدة أسانيد هناك يذكر إلى روايات محمد بن يحيى. العمركي بن علي، محمد بن يحيى من المشايخ الثقات الأجلاء، كذلك العمركي من، وكذلك علي بن جعفر، هؤلاء الثلاثة كلهم من الموثوقين الأجلاء المشهود بوثاقتهم وجلالتهم. إذن فالرواية من حيث السند معتبر. رواية في التهذيب لعلها موجودة في الوسائل، أنا باعتبار راجعت التهذيب رأيتها فيه، لم أحاول أن أستخرج هنا الوسائل، يمكنكم تفحصون الوسائل الشيعة، فأنا أعطي مصدر التهذيب في التهذيب المجلد السابع من المجلدات الحديثة صفحة 215 كتاب الإجارات. هذه الرواية من حيث السند معتبر، من حيث الدلالة أيضا واضحة، لأنها تدل السؤال فيها عن إنسان استأجر دابة وأعطاها، فأعطاها غيره، هو لم يركبها، أعطاها لغيره أن يركب الدابة، فنفقت هلكت فما عليه؟ يسأل ما عليه. الإمام يقول إن كان قد شرط أن لا يركبها، المالك كان قد اشترط المباشرة، أن آجره الدابة على أن هو يركبها وينتقل عليها من مكان إلى مكان، إذن فهو ضامن. لماذا؟ لأن هذا تجاوز وخروج عن مفاد الإجارة، فيكون تعديا وتفريطا. وأما إن لم يسمى كان مطلقا، الإجارة إجارة للدابة بلا شرط أن يكون بنحو المباشرة هو يركب الدابة. إن لم يسمى أي لم يشترط، لم يكن شرط في ضمن عقد الإجارة، كانت الإجارة مطلقة، إذن فهو يملك منفعة الدابة، ركوب الدابة، سواء بنحو المباشرة أو بأن يعطيها للغير، غيره يركب عليها. إن لم يسمى فليس عليه شيء، أيضا هذا يدل بالمنطوق وبالدلالة المنطوقية الصريحة الواضحة على أنه لا ضمان إذا لم يكن في الإجارة مخالفة من قبل المستأجر للعين المستأجرة، إذا لم يكن مخالفة لشرط الإجارة ولمقتضى الإجارة، ولم يكن فيه تعد وتفريط هلاك وتلف وتلف العين المستأجرة، لا يوجب الضمان، ليس على المستأجر شيء. وهذه الرواية أيضا تام. هذه روايات أربع، بل ثلاثة منها قطعا تامة السند وواضحة الدلالة، والرابع كان في سنده ذاك سند كتاب علي بن جعفر المعروف. إذن هذه الروايات الأربعة كلها تجتمع تحت العنوان الأول أو الطائفة الأولى أو الصنف الأول من الروايات، وهي الروايات الطائفة من الروايات التي تدل على نفي الضمان على المستأجر إذا لم يكن تعد وتفريط، نفي الضمان عنه بلحاظ العين المستأجرة تدل على ذلك بالمنطوق وبالصراحة. تعدي على كل حال فيه ضمان ذاك لا إشكال فيه، يعني هذا أوسع بعد، يعني يدل على أنه حتى مع التعدي لا ضمانه. نحن الآن نريد أن نثبت عدم الضمان في موارد عدم التعدي، مع التعدي لا إشكال أن التعدي يكون إتلافا وفيه ضمان، كلام في ضمان التلف لا الإتلاف، التعدي والتفريط إتلاف فيه. لا، يقيم البين على أنه لم يتعدى، على أنه لا بين على خوف، هذا بحث آخر، نحن لا ندخل في ذاك البحث، أنه حينما يدعي التلف هل يقبل دعواه بلا بين. يوجد هناك مسألتان، مسألة أنه لو تلفت العين بلا تعد وتفريط جزمان ويقينان هل يضمن أو لا يضمن، مسألة أخرى أنه لو ادعى، نحن لم نكن المالك لم يكن شاهدا للتلف، لا يدري كيف، لعله أتلف، والإتلاف فيه ضمان، التلف ليس فيه ضمان، الإتلاف يعني التعدي والتفريط فيه ضمان. حينئذ في مقام إثبات أن هذا التلف تلف أو إتلاف، تلف بلا تعد وبلا تفريط أو تلف مع التعدي والتفريط الذي فيه ضمان، في نفي التعدي والتفريط قل لا بد أن يقيم البينة، ذاك بحث آخر. البحث هنا في هذه المسألة أنه إذا لم يكن تعد وتفريط، أما كيف نثبت ذلك، هل نحتاج إلى بينة أو يكتفى بقول الأمين بقول المستأجر، ذاك مسألة إثباتية. رواية علي بن جعفر فيها مسألة زائدة، تقول أنه المستأجر لابد أن يثبت ذلك، وأن قول المستأجر أنه لم يتعد ولم يفرط ولم يتلف بأن في موردها بأن استوثق الدابة أوثقها، يحتاج أن يقوم دليل على ذلك. مجرد أن يدعي أنني لم أتعدى ولم أفرض الدابة هي تلفت مع الاستيثاق لا يكفي، ما لم يقم البينة. فالموضوع البينة مسألة أخرى لا ربط لها بما هو محل الاستدلال بالرواية. محل الاستدلال أنه في موارد عدم التفريط، ثبوت عدم التفريط وعدم التعدي من المستأجر، إما بالعلم والجزم كما لو كنا نعلم أنه لم يتعدى، أو بالبينة كما هو مورد رواية علي بن جعفر، أو كان أمينا عدلا نعلم أنه لا يكذب حينما يقول أنه لم أتعدى ولم أفرط يقبل كلامه في عدم التفريط. هل يكون هنا حينئذ ضمان التلف لا ضمان التفريط والتعدي والإتلاف، أو لا يكون ضمان؟ بحثنا في هذه النقطة. ورواية علي بن جعفر بلحظ هذه النقطة واضحت الدلالة، تقول أنه ليس عليه شيء إذا ثبت أنه لم يفرط ولم يتعدى ولو بالبينة، ليس عليه شيء. يوجد ما توجد مسألتان شيخنا، توجد مسألة أن الأمين هل له ثبوتا عليه ضمان إذا لم يكن تعدي وتفرط، هذا حكم واقعي. يوجد بحث آخر ظاهري أنه إذا شككنا ولم نعلم أن هذا الأمين واقعا أتلف بالتعدي والتفريط أو تلف بلا تعدي والتفريط، ما هو الحكم الظاهري حينما نشك؟ لأن من يقول بعدم الضمان كما قرأنا بالأمس عنوان الفصل، عدم العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر، لا ضمانة من دون تعد وتفريط، أما مع التعدي والتفريط خب لا إشكال في الضمان، لأن التعدي والتفريط حكمه حكم الإتلاف العمدي، والإتلاف العمدي خب فيه ضمان، أي إنسان يتلف مال الغير عمدا ويكون ضامنا له سواء كان أمينا أو لم يكن الأمين، لم يجز له، لم يأذن له المالك أن يتلف العين، أن ينتفع بالعين لا أن يتلف العين. فالإتلاف والتعدي والتفريط لا أشكال في كونه ضامنا، غصب ظلم تعد تجاوز. ولهذا بحثنا في عدم الضمان بالتلف لا بالإتلاف، والتعدي والتفريط مربوط بالإتلاف ليس مربوطا بالتلف. ولهذا في المسألة أخذ هذا قيد، لا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، لذلك يكون حينئذ إتلافه حينئذ. فيوجد بحثان، البحث الذي نحن فيه هو البحث الثبوتي، أنه هل التلف بلا تعد ولا تفريط يكون من كيس المستأجر لأنه مال الغير ليس ماله العين، أو من كيس المالك، نقول من كيس المالك لا يضمنه المستأجر، بأي دليل بهذه الرواية؟ أكو بحث آخر أنه حينئذ إذا شككنا في مورد أن هذا الإنسان المستأجر هل المال تلف تحت يده العين أو أتلفها بالتعدي والتفريط، هذا بحث آخر حينئذ، بحث إثباتي، كيف نثبت موضوع عدم الضمان وننفي الإتلاف الذي فيه ضمانون؟ هذا هو البحث الإثباتي الظاهري. حينئذ لابد أن نثبت، قد يقال قول الأمين حجة، قد يقال يحتاج إلى بينة، رواية علي بن جعفر تقول يحتاج إلى بينة، لكن هذا بحث آخر خارج عن مسألتنا. الطائفة الثانية من الروايات، الروايات التي تدل على عدم الضمان بالمفهوم لا بالمنطوق والصراحة، وهذا هو المائز بينها والفرق بينها وبين الطائفة الأولى. الطائفة الأولى تدل على عدم الضمان بالمنطوق، بينما هذه الطائفة تدل على عدم الضمان بالمفهوم، تبين حكما آخر مفهومه انتفاء الضمان هنا في مورد الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بيد المستأجر بلا تعد أو تفريط. وهي أيضا فيها روايات عديدة، منها صحيحة الحلبي عن رجل تكارى دابة، تكارى يعني اكترى، باب التفاعل باعتبار الإجارة يكون بين الاثنين، تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة هلكت، فقال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. هذه الرواية بيّنت الضمان فقط، لكن بيّنته بنحو القضايا الشرطية التي لها مفهوم لا محالة. إن كان جاز الشرط يعني خالف شرط الإجارة، قال مثلا لا تذهب بالدابة إلى المكان الفلاني، خالف ذهب إلى المكان فهو ضامن، مفهومه إن لم يجز الشرط ليس ضامنا، هذه الدلالة المفهومية على أنه لا يكون ضامنا إذا كان التلف من دون مخالفة شرط الإجارة ومقتضى الشرط، هناك كناية عن يعني ما ألزم به من خلال الإجارة للشرط الإصطلاحي، يشمل حتى مقدار الإجارة ومضمون الإجارة، كما لو كانت الإجارة أن يذهب به إلى مثلا البلد الفلاني لا أكثر. إن كان دخل واديا لم يوثقها، في واد فيه الذئاب فيه حيوانات مفترسة ولم يوثق الدابة فافترستها الذئاب أيضا ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن، الدابة كيف تقع في بئر لابد أيضا لم يوثقها فوقعت في البئر. فهذه مفهوم الشرط في هذه الجمل الشرطية، بل ومفهوم التعليل في الذيل لأنه لم يستوثق منها أو لم يتوثق، استوثق عبارة استوثق، لأنه لم يستوثق منها تارة نرجعه إلى الجملة الأخيرة إن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها، فيكون بيانا لوجه عدم لوجه الضمان فيما إذا وقعت في بئر، أنه لماذا إذا وقعت في بئر يكون ضامن؟ لأنه كان هكذا أن يقول لأنه عادة لم يستوثق منها فيكون ضامنا، فيكون بحسب الحقيقة تعليلا راجعا إلى الجملة الأخيرة، وقد نرجع لأنه لم يستوثق منها إلى مجموع الجمل السابقة لا خصوص الجملة الأخيرة. في كل هذه الجمل، في هذه الجملة والجملة السابقة، جواز الشرط كان دخل واديا لم يوثق كله بابه باب عدم مثلا استيثاق، خصوصا الجملة السابقة. وعلى كلا التقديرين هذا التعبير لأنه لم يستوثق منها تعليل، والتعليل يفيد أنه كلما لم يكن هناك استيثاق يكون ضمان، وكلما كان استيثاق لا ضمان، يكون فيه ظهور في عدم الضمان مع الاستيثاق بمفهوم التعليل، بحكم التعليل، ومفهوم التعليل أقوى من مفهوم الشرط لأنه بيان العلة نفيا وإثباتا، كان يقول الأمر يدور مدار الاستيثاق وعدم الاستيثاق، إن كان استيثاق لا ضمان عليه، وإن لم يكن استيثاق يكون فيه ضمان. فهذه الرواية ذيلها أوضح في المفهوم من صدرها، لأنها بحسب الذيل ذيلها ظاهر في التعليل، وأن ملاك الضمان وعدم الضمان وعلة الضمان إنما هو عدم الاستيثاق، يعني عدم التعدي يعني التعدي والتفريط. قلنا أن الاستيثاق وعدم الاستيثاق كناية عن التعدي والتفريط، فكأنه قال إذا كان هناك تعد وتفريط لأنه تعدى وفرط يكون ضامنا. هذا مفهومه، أنه كلما لم يكن مفهوم التعليل حينئذ هكذا يصير، كلما لم يكن تعد وتفريط فلا يكون ضامنا. فهذه الرواية من خيرة الروايات الدالة بالمفهوم، بمفهوم الشرط ومفهوم التعليل، على أنه مع عدم التفريط وعدم التعدي من قبل المستأجر لا يكون ضمان لتلف العين المستأجرة. هذه الرواية أيضا موجودة في الوسائل في الباب 32 من أحكام الإجارة، صفحة 281، الحديث الثاني من الباب 32 من أحكام الإجارة. ومن جملة روايات هذه الطائفة رواية لعلي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة هلكت، ما عليه؟ فقال إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن، إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. كانت الإجارة إلى المكان المعين، خالف الشرط، خالف الإجارة وجاز مقدار ما كان له حق الانتفاع، فالزائد إذا تلف بعد تلك الزيادة هذا تلف لمال لا يرضى صاحبه بالبقاء تحت يده لا محالة، يكون ضامنا، يعني بلحاظ الزيادة الذي اجتازها وجاوز الشرط، بلحاظ تلك الزيادة لم تكن يده يد أمينة ولم تكن العين أمانة عنده لا محالة، لأن المالك لم يرضى بذلك وإنما رضي بالمقدار المحدد في الإجارة لا أكثر، فهو ضامن. هذا أيضا له مفهوم، مفهومه إذا لم يجز المكان الذي استأجره إليه ليس بضامين، مفهوم جملة جملة شرطية تدل منطوقان على الضمان مع التعدي لمقتضى ومقتضى الإجارة، ومفهومه أنه إذا لم يتجاوز مقتضى الإجارة ولم يتعدى للإجارة ولا على العين إذن لا يكون هناك ضمان. هذه أيضا رواية أخرى أيضا ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى على الكلام في هذا الكتاب. في الوسائل في الباب 17 من أحكام الإجارة حديث 6 الصفحة 258. ومن الروايات في هذه الطائفة أيضا صحيحة أبي ولاد المعروفة التي قرأتموها في المكاسب في بحث الخراج بالضمان هناك، وفي بحث أن الضمان للقيمي هل بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم القابض أو بقيمة يوم الأداء، هناك يبحث أيضا عن هذا في موضعين من المكاسب يبحث عن هذه الرواية. صحيحة أبي ولاد المعروفة إنسان استأجر دابة ذهب به إلى على أساس يذهب إلى النيل أو إلى النيل منطقة قريبة من الكوفة، فذهب به خالف الشرط ذهب به إلى بغداد موضع قريب من بغداد ثم رجع فجاء ثم هلكت الدابة ثم رجع إلى ما لم حينما رجع المالك طالب هذا الذي أخذ الدابة بأجرة هذا الطريق الذي كان أكثر مما استأجر الدابة عليه، منطقة قريبة من الكوفة بينما المنطقة بعيدة، فاختلفا في القيمة في المقدار فلم يتفقا، ذهب تحاكما إلى أبي حنيفة. أبي حنيفة سأله أنه هذا المكان الذي أخذت الدابة لم يكن داخل تحت العقد، قال له لم يكن داخل تحت عقد الإجارة، قال له الخراج بالضمان، كنت ضامنا لو كانت تتلف حينئذ كنت ضامنا لها، والخراج بالضمان إذن فمنفعتها للضامن لا تضمن قيمتها قيمة المنفعة، فحكم بأنه ليس لصاحب المالك شيئون لصاحب الدابة شيئون، فخرج ذاك المسكين الذي كان لا يرضى بالقليل لا حرمه أبو حنيفة من الكل متأذيا. يقول فانكسر قلبي هذا المستأجر عليه وأعطيته في المقدار ورضيته، ثم جاء إلى الإمام الصادق يسأله، الإمام هناك يقول لمثل هذا وأمثاله من المظالم تحبس السماء قطرها كذا، فقال له أنه عليك أجرة ما الأجرة من موضع اللي أخذت الدابة إلى الموضع اللي انتهيت إليه ثم رجعت، كل هذه المدة المنفعة التي استفدتها من الدابة أجرة مثلها وقيمتها السوقية لابد أن تدفعه. فالسائل يسأل كأنه هذا السائل عرف نكتة فقهية صناعية من كلام أبي حنيفة، يسأل هذا السؤال يقول فقلت له أرأيت لو عطب البغل الذي كان قد آجره الدابة، لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ تذكر كلام أبو حنيفة أنه الخراج بالضمان أنت ضامن حينما أخذت الدابة إلى غير مورد الإجارة، أنا كنت أليس كان يلزمني؟ فإذا كان يلزمني بحيث لو نفق كنت أنا مسؤول عن قيمتها تماما، فأيضا الخراج بالضمان كان هذا السؤال مقدر، إذن لا يجب علي دفع الأجرة بعد أن كنت ضامنا ومسؤولا عن قيمة تمام البغل لو نفق، ولا أكون مسؤولا، بخلاف ما إذا كنت في الإجارة لم أتجاوز الإجارة لو نفق كان على المالك لا علي، فأضمن المنفعة ضمان المسمى. أرأيت لو عطب الباغل ونفق أليس كان يلزمني؟ كنت أنا الضامن لأنه كان خارجا عن الإجارة، والخراج بالضمان ما دام ضمان فلا أجرة حينئذ، يعني لا ضمان للمثل لقيمة مثل المنفعة. قال نعم قيمة بغلي يوم خالفته كان يلزمك. خب هذا نعم قيمة بغلي يوم خالفته التي فيه بحث أيضا، هذه الجملة يوم خالفته قيد ظرف للضمان، أي نعم يلزمك يوم خالفته قيمة بغلين أو ظرف للقيمة أو للباغل، يلزمك القيمة في ذلك اليوم، قيمة ذلك اليوم، يوم المخالفة، يعني يوم التعدي وتجاوز الإجارة وشرط الإجارة، أو قيمة بغل البغل في يوم خالفته. هذه احتمالات هناك مذكورة. على كل هذه الاحتمالات تقييد الضمان في قوله عليه السلام نعم قيمة بغل يوم خالفته بيوم المخالفة، سواء كان القيد قيدا للضمان أو قيدا للقيمة المضمونة أو الباغل، قيمة الباغل في ذلك اليوم، هذا بنفسه دليل على أنه لولا المخالفة لما كان هناك ضمان، إذ لو كان الضمان ثابتا على كل حال في العين من أول الأمر في الإجارة، إذن فالضمان بقيمة يوم الأخذ، يوم الإجارة، لا يوم المخالفة. لماذا يكون الضمان حينئذ؟ لا، الضمان يكون يوم المخالفة، بل يكون من الأول إذا كان هناك ضمان، إذا كانت العين المستأجرة مضمونة، فالضمان لا يأتي يوم المخالفة، يكون ثابت من أول الأمر. ضمان التلف يكون ثابتا من أول الأمر. هذا إذا أرجعنا يوم خالفته إلى الضمان، فيكون تقييد الضمان بيوم المخالفة معناه قبله ولولا المخالفة لا ضمانه، إذ لو كان بلا مخالفة للإجارة أيضا ضمان، والعين المستأجرة مضمونة بذاتها عند المستأجر، إذن فالضمان ثابت من الأول، لا من يوم المخالفة. وكذلك لو أرجعنا يوم مخالفته إلى القيمة، الضمان يثبت عليك بقيمة يوم المخالفة أيضا كذلك، فإن الضمان لو كان ثابتا في الأصل، العين المستأجرة مضمونة على المستأجر، إذن فقيمة الضمان سوف يكون القيمة المضمونة قيمة يوم الأخذ بعقد الإجارة، لأنه الضمان ثابت من الأول، ويحتاج حينئذ الضمان إلى قيمة لأن يكون الضمان لقيمة معينة، ضمان بلا تعين قيمة لا معنى له، فيكون لا محالة قيمة يوم الأخذ، يوم أخذ الدابة من المالك بالإجارة، لا يوم المخالفة. تسمية يوم المخالفة سواء كان هذا راجعا إلى الضمان قيدا للحكم بالضمان، يعني يلزمك يوم المخالفة، اللزوم يأتي يوم المخالفة، أو كان قيدا للقيمة، أي القيمة اللازمة والمضمونة قيمة هذا اليوم، على كلا التقديرين يدل هذا القيد على أنه لا ضمان. فليس هذا من باب مفهوم القيد ليتوهم أن الاستدلال بمفهوم هذه الرواية الصحيحة استدلال بمفهوم القيد أو الوصف، وليس للقيد والوصف مفهوم، بل نكتة الاستدلال هذه أنه لو كانت العين المستأجرة مضمونة بطبعها ولم يكن المستأجر غير ضامن بل كان ضامنا، لا محالة، الضمان ثابت من أول الأمر، والقيمة المضمونة أيضا تكون قيمة يوم أخذ العين من يد المجير من قبل المستأجر، لا يوم المخالفة، لا وجه حينئذ لتخصيص يوم المخالفة. إذن فهذه الرواية أيضا مفهومها لا بأس به، فتدل أيضا هذه الرواية على بالمفهوم على أن الضمانة غير ثابت، يعني العين المستأجرة من دون تعد وتفريط ومخالفة مخالفة لشروط عقد الإجارة لا يكون فيه ضمانون. هذه أيضا الرواية الرابعة والثالثة تحت الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات تأتي إن شاء الله.